الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو أحسن الخالقين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فنشرع بحول الله تعالى وقوته في شرح متن أبي شجاع للقاضي أحمد بن الحسن بن أحمد الأصفهاني المولود بالبصرة سنة 34 والمتوفى في أواخر هذا القرن الذي هو القرن الخامس على اختلاف في تحديد عام الوفاة. والمصنف من أعيان الشافعية روى عنه أبو طاهر السلفي حديثا واحدا في معجم السفر وأثنى عليه ثناء حسنا وله ترجمة في طبقات ابن السكي وغيره. ومتنه هذا معروف باسمين، الأول غاية الاختصار والثاني التقريب، ويجمع بينهما بعض العلماء فيقول في المتن متن الغاية والتقريب، وسيتبين لنا ذلك إن شاء الله تعالى في مقدمته كما سنسمعه الآن. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال القاضي أبو شجاع الأصفهاني رحمه الله تعالى: قال القاضي أبو شجاع الأصفهاني رحمه الله تعالى: سألني بعض أصدقائي حفظهم الله تعالى أن أعمل مختصرا في الفقه على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى عليه ورضوانه.
لمحمد بن إدريس. على مذهب الإمام الشافعي محمد بن إدريس. نعم.
في غاية الاختصار ونهاية الإيجاز ليقرب على المتعلم درسه ويسهل على المبتدئ حفظه. وأن أُصِر فيهما التقسيمات وأصل الخصال، فأجبته إلى ذلك طالبا للثواب راغبا إلى الله سبحانه وتعالى في التوفيق للصواب، إنه على ما يشاء قدير وبعباده لطيف خبير.
نذكر بعض ما يتعلق بهذه المقدمة، إذ بسط الكلام عليها ليس من مقاصد هذا الشرح. قال: أولا، سألني بعض الأصدقاء حفظهم الله تعالى أن أعمل مختصرا في الفقه. وهذه عادة العلماء يذكرون في تصانيفهم الأسباب الداعية إلى وضعها، وكثيرا ما يكون السبب أن يسألوا إلى وضعها. يسألهم بعض الناس أن يضعوا تصنيفا في كذا فيستجيبوا. والمختصر هو ما قل لفظه وكثر معناه. المختصر هو ما قل لفظه وكثر معناه. وقد قال في صفة هذا المختصر أنه مختصر في الفقه على مذهب الإمام الشافعي محمد بن إدريس رحمة الله تعالى عليه ورضوانه، فهو مختصر مذهبي على مذهب إمام من الأئمة المتبوعين. وقد تكلمنا على قضية التمذهب في المحاضرة السابقة، ولا ينبغي أن يفوت إخواني سماعها، وهي مسجلة وموجودة، يمكن لبعضكم أن يحصل عليها من بعض، وقد رفعت الليلة على الموقع بفضل الله تعالى. ثم قال في صفته: في غاية الاختصار ونهاية الإيجاز، فذكر أنه يبالغ في الاختصار والإيجاز، ومنها هنا جاء اسم المتن، فقد ذكرت لكم أنه يسمى بغاية الاختصار. فاسمه جاء من كلام المصنف ها هنا كما رأيت. ثم ذكر السبب في ذلك فقال: ليقرب على المتعلم درسه، أي من أراد أن يتعلمه ويدرسه كان ذلك قريبا عليه، فإن المختصر يقرب منه ويسهل. قال: ويسهل على المبتدئ حفظه، وهذه طبيعة المختصرات أيضا، سهلة الحفظ، قريبة المأخذ، وهكذا ينبغي للمبتدئ أن يصنع، لا سيما في مثل هذه المتون التي تذكر فيها الأحكام وتقاسيمها وما يتعلق بها، فحفظ ذلك للمبتدئ أولى. ثم قال: وأن أكثر فيه من التقسيمات وحصر الخصال، أي يذكر أن المسألة الفلانية تنقسم إلى كذا وكذا، وأن الأمر الفلاني ينقسم إلى كذا وكذا، وأن خصال المسألة الفلانية أو الحكم الفلاني كذا وكذا. وذكر أنه يذكر ذلك على سبيل الإكثار، وهذه فائدة عظيمة، وهي في الحقيقة من فوائد المتون الفقهية كما سبقت الإشارة إليه في المحاضرة الماضية. قال: فأجبته إلى ذلك طالبا للثواب، راغبا إلى الله سبحانه وتعالى في التوفيق للصواب. ذكر استجابته لما طلب منه، وأعرب عن نيته وأنه فعل ذلك طلبا لثواب الله تعالى وراغبا إليه أن يوفقه للصواب. ونرجو إن شاء الله تعالى أن يكون للمؤلف حظ كبير من ذلك، فإن مختصره هذا قد وضع له قبول كبير، وتناوله كثير من العلماء بالشرح والتعليق. ثم قال: إنه على ما يشاء قدير، وبعباده لطيف خبير. هنا تنبيه عقدي يسير في قولهم إنه على ما يشاء قدير. الأولى والأحسن أن يقال إنه على كل شيء قدير، لا ينبغي تقييد القدرة بالمشيئة، لا ينبغي هذا. وهذا التقييد بالخطأ والمخالفة العقدية ينظر فيه إلى مذهب القائل، فإن هذه العبارة قد يقولها الرجل من أهل السنة، وقع ذلك في كلام بعض العلماء، وقد يقولها الرجل من أهل البدع سيما الأشاعرة الذين يعلقون القدرة بالمشيئة ويقولون إن ما لم يشأه الله تعالى خارج عن قدرته أصلا، فهذا مذهب باطل في غاية الضلال، نسأل الله السلام. فانتبهوا لهذا، والأحسن أن يقال كما قال الله تعالى عن نفسه في كتابه: إنه على كل شيء قدير. نعم.
قال كتاب الطهارة: أنواع المياه. المياه التي يجوز التطهير بها سبع مياه: ماء السماء وماء البحر وماء النهر وماء البر وماء العين وماء الثلج وماء البرد. ثم المياه على أربعة أقسام: طاهر مطهر غير مكروه استعماله وهو الماء المطهر، وطاهر مطهر مكروه استعماله وهو الماء المشمس، وطاهر غير مطهر وهو الماء المستعمل والمتغير بما فارقه من الطاهرات، وماء نجس وهو الذي حملت فيه نجاسة وهو دون الكلتين أو كان كلتين فتغير، والكلتان 500 رطل بالبردلي تقريبا في الأصح.
هذا أول كتاب، وهو كتاب الطهارة، وهذه عادة العلماء، عادة غالب العلماء، يبتدئون تصانيفهم في الفقه بالكلام على الطهارة، لأنها مقدمة الصلاة، والصلاة هي أعظم الأحكام العملية. وقد عرفنا في المحاضرة الماضية أن الفقه في اصطلاح العلماء إنما يعود إلى الكلام على الأحكام العملية، فأعظم هذه الأحكام الصلاة. ولما كانت الطهارة مقدمة لها ناسب أن تفتتح تصانيفهم بالكلام عليها. قوله كتاب هو مصدر كتب يكتب، ومدار المادة على الضم والجمع، مدار مادة الكتابة على الضم والجنة. وسمي الكتاب كذلك لأنه يجمع ما وضع له. هذا هو معنى الكتاب في اللغة، ومعناه في الاصطلاح في هذه التقاسيم التي يذكرها العلماء أنهم يذكرون كتاب كذا وكتاب كذا، ما مرادهم بذلك؟ قالوا هو اسم لجملة مختصة من العلم، هو اسم لجملة مختصة من العلم. طيب لماذا سمي كتابا إذن؟ لأنه يجمع ما كتب فيه من العلم أو ما ذكر تحته من العلم، ويعبر عنه بالباب والفصل أيضا، يعبر عن الكتاب بالباب والفصل، هذا عند الإطلاق. وأما عند الجمع إذا جمع بين الكتاب والباب والفصل في تصنيف واحد أو مؤلف واحد، قالوا الكتاب حينئذ اسم لجملة مختصة من العلم مشتملة على أبواب وفصول ومسائل غالبا، والباب اسم لجملة مختصة من الكتاب، باب تحت الكتاب، اسم لجملة مختصة من الكتاب مشتملة على فصول ومسائل غالبة، والفصل اسم لجملة مختصة من الباب، لأن الفصل تحت الباب، الكتاب تحته الباب تحته الفصل، فالفصل اسم لجملة مختصة من الباب مشتملة على مسائل غالبة. هذا هو الفرق بين المصطلحات الثلاثة إذا جمعت في مؤلف واحد، إذا كان المؤلف ينقسم إلى كتب وأبواب وفصول. قوله الطهارة، الطهارة لغة النظافة والنزاهة عن الأدناس، سواء كانت حسية أم معنوية، وسيأتي تمييز على هذا. وشرعا الطهارة شرعا اختلفت فيها عبارات الأصحاب من أئمة المذهب وكذلك غيرهم من أهل العلم، ويمكن أن يقال والله تعالى أعلم أن الطهارة شرعا استعمال الماء، استعمال الماء أو ما يقوم مقامه، أو ما يقوم مقامه في رفع الحدث أو إزالة الخبث، في رفع الحدث أو إزالة الخبث، وما كان على صورتهما، وما كان على صورتهما. إيش معنى هذا الكلام؟ طبعا البسط كما ذكرنا لكم في المنهجية يكون فيما بعد، لكن الآن نوضح لكم فقط التعريف، المعنى الإجمالي لهذا التعريف. نقول استعمال الماء لأن الماء هو الأصل، الماء هو الأصل في وسائل الطهارة وسيأتي ذكرها، أو ما يقوم مقامه في أحوال أخرى عند فقده أو مع بعض الأشياء الأخرى. فيقوم مقام الماء التراب عند التيمم مثلا، فلأجل هذا الحد قل استعمال الماء أو ما يقوم مقامه من التراب أو غيره كما سنبين. ثم نقول في رفع الحدث أو إزالة الخبث. طيب قبل أن نعرفهما نتمم التعريف، نقول وما كان على صورتهما، يعني إيش هذا الكلام؟ يعني ما يكون من قبيل الطهارات المستحبة التي لا يكون فيها رفع للحدث بالمعنى المعروف شرعا، يعني مثلا الوضوء تكون فيه غسلة واثنتان وثلاث، يغسل العضو مرة واثنتين وثلاث، فالمرة الأولى هي التي يرتفع بها الحدث. طيب المرة الثانية والثالثة ليس فيها ارتفاع للحدث ولكنها داخلة في مسمى الطهارة فأدخلناها في الحد. قلنا وما كان على صورتهما، يعني الغسل الثانية والثالثة هي على صورة رفع الحدث ولكنها في الحقيقة ليست رفعا للحدث. مثال آخر، الأغسال المستحبة كمثل غسل الإيدين، طبعا يدخلون غسل الجمعة في المذهب، غسل الجمعة في المذهب مستحب لكن سنتكلم على هذا، لكن نقول غسل الإيدين هو على صورة الأغسال التي تكون لرفع الحدث ولكنه ليس لرفع الحدث، واضح؟ لأجل هذا قلنا في الحد أن الطهارة يستعمل فيها الماء أو ما يقوم مقامه في رفع الحدث أو إزالة الخبث وما كان على صورتهما، أي ما كان على صورة رفع الحدث أو إزالة الخبث من غير أن يكون فيه رفع حقيقي للحدث. طيب نأتي الآن إلى الكلام عن الحدث والخبث. ما المقصود بالحدث والخبث؟ الحدث لغة الشيء الحادث، الشيء الحادث، وفي الشرع يطلق على أمور. أولا يقولون الحدث أمر اعتباري، أمر اعتباري يقوم بالأعضاء، يقوم بالأعضاء يمنع من صحة الصلاة، يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص، حيث لا مرخص. قولهم حيث لا مرخص يعود إلى قولهم يمنع من صحة الصلاة، يعني هذا الحدث عبارة عن وصف اعتباري أي اعتبره الشرع يقوم بالأعضاء التي تغسل في الطهارة، لأن الأعضاء التي تغسل في الطهارة قد تكون محدودة كما في الوضوء وقد تشمل البدن كله كما في الغسل، فهذا الحدث عبارة عن وصف اعتبره الشرع يقوم بهذه الأعضاء، هذا الوصف يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص. لماذا؟ لأنه قد تكون بعض الأحوال التي يرخص فيها في الصلاة مع وجود هذا الحدث كما سنعرف إن شاء الله، لكن حيث لا مرخص إذا لم توجد حالة من الحالات التي تبيح الصلاة مع وجود هذا الحدث فإن هذا الحدث يمنع من صحة الصلاة. هذا أولا. ثانيا يقولون الحدث يطلق على الأسباب التي بها الطهر، يطلق على الأسباب التي ينتهي بها الطهر، يعني الأسباب التي يحصل بها انتقاض للطهارة كما سنعرف إن شاء الله تعالى في نواقض الوضوء وفي موجبات الغسل، فيسمون هذه الأسباب أحداثا، يعني يقولون خروج الريح حدث، يطلقون الحدث على إيه؟ على نفس السبب الذي أدى إلى انتقال الطهارة. ثالثا يطلقون الحدث على المنع المترتب على ذلك، على المنع المترتب على ذلك، على ذلك الذي هو ماذا؟ الذي هو الوصف الاعتباري أو الذي هو حدوث الأسباب التي تنقض الطهارة. إذا حدث سبب ينقض الطهارة، انتقض الوضوء مثلا ببول أو غائط، ما الذي يحدث؟ يصير هناك منع من الصلاة، أنت ممنوع من الصلاة، فهذا المنع يسمونه حدثا أيضا. كل هذه إطلاقات يستعملها العلماء لكلمة الحدث. وأما الخبث ويعبر عنه أيضا بالنجس، يقولون إزالة الخبث أو إزالة النجس. الخبث لغة الشيء المستقذر، الشيء المستقذر، وشرعا مستقذر يمنع من صحة الصلاة، مستقذر يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص. يعني إيش هذا الكلام؟ يعني الخبث في الأصل يمنع من صحة الصلاة، وقع بول على ثوبك، وقع بول على بدنك، هذا البول يقال له خبث. يعني إيش خبث؟ يعني هذا شيء مستقذر منعك من صحة الصلاة، لا يجوز لك أن تصلي وهذا الشيء على ثوبك أو بدنك. حيث لا مرخص، يعني قد تكون هناك بعض الأحوال التي يرخص فيها في الصلاة مع وجود هذا الخبث، تمام؟ لكن عند عدم وجود هذا المرخص، عند عدم وجود هذه الأحوال، الأصل أن هذا الخبث يمنع من صحة الصلاة. نبحث آخر في الكلام على الطهارة، أقسام الطهارة. الطهارة تنقسم باعتبار حكمها إلى قسمين، واجبة ومستحبة. فالواجبة كمثل رفع الحدث عند إرادة الصلاة، رجل بال أو تغوط ثم حضرته الصلاة لابد له أن يتوضأ، إذا أراد أن يصلي لابد له أن يتوضأ، لابد أن يرفع هذا الحدث، ورفع هذا الحدث طهارة. ما حكم هذه الطهارة؟ واجبة. والطهارة المستحبة كمثل ما ذكرناه آلفا، الغسلة الثانية أو الثالثة في الوضوء إذا حصل استيعاب العضو بالغسلة الأولى كما سنبين إن شاء الله، فتصير الغسلة الثانية والثالثة مستحبتين، وكمثل الأغسال المسنونة كما ذكرنا، غسل اليدين مستحب ليس بواجب، هذه طهارة مستحبة. وتنقسم الطهارة باعتبار محلها إلى قسمين، طهارة قلبية وطهارة بدنية. لماذا؟ لأننا قلنا إن الطهارة لغة النظافة والنزاهة عن الأدناس، سواء كانت حسية أو معنوية، فدخل في الأدناس المعنوية ما يكون في القلوب من النوايا السيئة والأعمال التي حرمها الله تعالى ونهى عنها، لأن القلب له أعمال، فمن جملة هذه الأعمال ما يكون من كبر أو حسد أو حقد أو ما أشبه ذلك، فالقلب يحتاج إلى طهارة من هذه الأدناس، فهذه طهارة شرعا، هذه طهارة للقلب، ويعبر عنها أيضا بالتزكية كما قال صلى الله عليه وسلم: رب آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها. فهذه طهارة القلب. طهارة البدن تكون طهارة حسية فقط، ولا طهارة معنوية أيضا؟ طهارة معنوية كذلك. فالطهارة باعتبار محلها تنقسم إلى طهارة حسية وطهارة معنوية. المبحث الأخير معنا في الكلام على الطهارة، وسائل الطهارة. وسائل الطهارة أربع: الأولى الماء وهو الأصل، الثانية التراب عند عدم الماء، وقد يجمع بينهما، قد يجمع بين الماء والتراب في طهارة، وهي طهارة ماذا؟ الكلب. أحسنت، طهارة من لعاب الكلب، نجاسة الكلب، يجمع بين الماء والتراب. الثالثة الدباغ في تطهير الجلود كما سنعرف إن شاء الله. الرابعة الاستحالة، أي التحول من حالة إلى حالة، وهذا كله سنعرفه إن شاء الله تعالى في المحل. قال رحمه الله تعالى: المياه التي يجوز التطهير بها سبع مياه، كذا في بعض النسخ بتذكير العدد سبع، والصواب سبعة بتأنيثه، وهكذا جاء في بعض الشروح، جاء في بعض شروح المتن في النسخ التي اعتمد عليها الشراح جاء الكلام على الصواب، جاء العدد على الصواب. بدأ أولا بالكلام على أنواع المياه التي يجوز التطهير بها. ما المياه التي يجوز استعمالها في الطهارة التي تكلمنا عليها؟ الطهارة التي تكلمنا عليها التي هي في رفع الحدث أو إزالة الخبث، وعرفنا أن الأصل في الاستعمال هو الماء، فما نوع هذا الماء الذي يجوز لك أن تستعمله في الطهارة؟ ذكر سبعة أنواع. قال أولا: ماء السماء، وهو ما نزل منها وهو المطر. ولابد أن نحدد ما ينبغي أنك تقول ماء السماء ما نزل منها وخلاص. لماذا؟ لأنه جاء في صلب المتن ماء الثلج وماء البرد، وهو أيضا نزل من السماء ولو في بعض الصور. فالصواب هنا أن تحدد فرقا بين ماء السماء وما جاء بعده، أن المقصود بماء السماء هنا المطر خاصة، فيجوز استعمال ماء السماء الذي هو المطر في رفع الحدث وفي إزالة الخبث. والدليل قول الله تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، ليطهركم به. ثم ذكر بعد ذلك ماء البحر، وهو واضح، وهذا الماء أيضا يجوز استعماله في رفع الحدث وإزالة الخبث. والدليل ما أخرجه أصحاب السنن من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ماء البحر فقال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته، وطهور ماء الحل ميتته. ثم ذكر ماء النهر، وهو معروف أيضا ويجوز استعماله في رفع الحدث وإزالة الخبث. والدليل قالوا الإجماع، هكذا قال العلماء من الأصحاب وغيرهم، والحقيقة أن جميع هذا قد وقع عليه الإجماع، جميع الأنواع التي ذكرت قد انعقد الإجماع على جواز استعمالها في رفع الحدث أو إزالة الخبث ولو من بعض الوجوه. يعني إيه ولو من بعض الوجوه؟ يعني مثلا ماء البحر كان فيه خلاف قديم، ثم انقرض هذا الخلاف واستقر الإجماع على جواز الاستعمال. ما سيأتي من ماء البئر وقع خلاف في بعض الآبار، وكل هذا لسنا نطول بذكره الآن لما ذكرناه من منهجياتنا في الشرح. لهذا قلت ولو من بعض الوجوه، فالأصل أن الإجماع منعقد على جواز استعمال جميع هذه الأنواع أصالة. طيب، لماذا ذكروا الإجماع مع ماء النهر؟ لأنه ليس فيه نص خاص، ليس فيه نص خاص. أما ماء السماء ففيه الآية، وأما ماء البحر ففيه الحديث، لكن ماء النهر أين دليله؟ قالوا: ما وجدنا فيه دليلا خاصا، إذا نستدل بالإجماع. لكن عودوا أنفسكم معي من هذا الموضع، لأن هذا مبحث جليل جدا وقد نبهت عليه من قبل. ما من إجماع إلا وفيه نص، ما من إجماع إلا وفيه نص، ولكن هذا النص قد يخفى على بعض العلماء، فيفزع إلى الاستدلال بالإجماع وإن كان النص موجودا. وهذه النصوص التي تنبني عليها الإجماعات بالصورة التي أذكرها غالبا ما تكون عمومات، غالبا ما تكون عمومات. فيأتي العالم أو الفقيه لا يجد نصا خاصا في المسألة وإن كانت تندرج تحت عموم، لكنه يريد أن يستدل عليها بخصوصها، فلا يجد نصا خاصا فيفزع إلى الإجماع. لكن تنبيها على معتقد أهل السنة في هذا الباب من أنه ما من إجماع إلا وفيه نص، ينبغي أن نحرص على ذكر النص. فإذا أردنا أن نستدل على جواز التطهر بماء الأنهار بالنص، بأي نص ناتي؟ نعم. يمكن، بس فيه بعد شوي. نعم. قول يا محمود. طيب، أحسنت. إيش عندك يا محمود؟ أحسنت. إيش عندك يا أخي؟ الطهور ماء من أي وجه؟ طيب، أحسنت. أحسنت. والله أنا استفدت، جزاكم الله خير. أنا كان عندي دليل أو اثنين، جزاكم الله خير. لا، هذا فيه وجه. طيب، بارك الله فيكم. يعني غالب ما قيل يصبح أن يكون أدلة في هذا الباب. إيش عندك؟ أحسنت. فغالب ما قيل يصبح أن يكون أدلة، كما قال أخونا الأخير مثلا: ماء الأنهار منه ما يكون نازلا من السماء، والله تعالى ذكر ماء السماء وقال ليطهركم به، فليس في هذا فرق بين ما ينزل من السماء وتستعمله مباشرة وبين ما يتجمع في مكان ما، فإذا تجمع في مكان ما وأصله من السماء فلا شك أنه يجوز استعماله. إلى غير ذلك مما ذكره إخواننا لئلا نطيل المقام. فهذه كلها أدلة، لكن كما تلاحظون أدلة إما عمومات وإما تخفى فيها الدلالة. يعني كما قال أخونا بارك الله فيه: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات هل يبقي ذلك من درنه شيئا؟ فالدلالة هنا فيها خفاء شوي، لأنه هنا استأذكر النهر في الدلالة على التطهير من الأدناس أو الأوساخ التي تعلق بظاهر البدن. لكن هل يمكن أن يستدل بذلك في قبيل رفع الحدث؟ فالدلالة هنا فيها نوع خفاء. وأيضا كما ذكر بعض إخواننا من بعض الأحاديث التي فيها نوع الخفاء، كذلك كما ذكر أخونا قياس الأولى على البحر، لأنه إذا وهذا القياس هو الذي يقال له القياس الجلي، القياس الجلي على البحر، لأن البحر يجوز استعماله مع تغير طعمه، البحر تغير طعمه شديد وملوحته شديدة، فالنهر من باب أولى، القياس في هذه الحالة قياس جلي. نعم. ثم ذكر بعد ذلك ماء البئر، وبعده ماء العين. والفرق بينهما أن البئر هو الذي يحفره الإنسان حتى يستخرج منه الماء، وأما العين فهي التي تنبع بدون تدخل من الإنسان، فسواء هذا أو ذاك فاستعمال الماء جائز. وعندنا في البئر حديث خاص، وهو ما أخرجه أهل السنن عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بئر يقال لها بئر بضاعة، بئر بضاعة، وذكروا أن هذه البئر تلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن، فقال صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء. وسنتكلم على فقه هذا الحديث بعد ذلك إن شاء الله. وماء العين كما ذكرنا ذكروا فيه الإجماع لأنهم لم يقفوا على نص خاص فيه، ولكن طبعا النص موجود. إذا تكلمنا على حديث البئر فلا شك أنه يؤخذ منه جواز استعمال ماء العين، لأنه لا فرق في الحقيقة بين البئر والعين. ثم ذكر ماء الثلج وماء البرد، والفرق بينهما أن الثلج أخف وزنا من البرد. الثلج عندما ينزل ينزل بصورة هشة خفيفة، وأما البرد فيكون غالبا أشبه الحجارة، يكون وزنه ثقيلا جدا وقد يتسبب في ضرر. وفرق آخر أن البرد لا ينزل إلا من السماء، البرد لا ينزل إلا من السماء. وأما الثلج فقد يحصل في الماء الذي يكون في الأرض إذا تجمد، إذا كان ماء في الأرض فتجمد قيل له ثلج ولم يقل له برد، لأن البرد لا ينزل إلا من السماء. وإذا ذكرنا الثلج على أنه ما ينزل من السماء، فلا شك أن النوعين ماء الثلج وماء البرد هما من جملة ما نزل من السماء، لأنه قال أولا ماء السماء ثم ذكر بعد ذلك ماء الثلج وماء البرد، فكما نبهنا عليه آنفا. وخص الحديث أو خص ماء الثلج وماء البرد بالذكر لما فيهما من اختلاف الطبيعة، لأن طبيعتهما متجمدة. طيب، هل يجوز استعمال ماء الثلج وماء البرد؟ الجواب نعم، للإجماع كذلك، وفيه نص خاص وإن كان فيه نوع خفاء لكن ذكروه، وهو ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في حديث استفتاح النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. إيش الحديث؟ قل يا
رسول
الله قال يا أنت أمي لا تقوم
بين
أهلي
والصلاة،
هذا موطن الشعر: اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، وفي بعض الروايات بتقريب الثلج. فذكروا هذا النص وإن كان فيه نوع خفاء، ولكن ها هنا تنبيه مهم، وهو شرط استعمال ماء الثلج وماء البرد. هذا استعمال ماء الثلج وماء البرد لابد فيه من شرط في المذهب وفي قول عامة العلماء، وهو أن يكون سائلا، أن يكون الثلج والبرد سائلين ذائبين، فإن كانا لا يذوبان لم تجوز الطهارة بهما في قول عامة أهل العلم وهو الصحيح. ليس هذا في المذهب فقط، وقد خرجت هنا عن شرطي معذرتك، احنا ما نذكر مذاهب العلماء لكن جاء عرض. فالمذهب وهو الصحيح من جهة الدليل أنه لا بد في ماء الثلج وماء البرد من السيلان. لماذا؟ ما الدليل؟ قالوا: لأن الله تعالى أمرنا بالغسل، فاغسلوا وجوهكم إلى آخره. وحقيقة الغسل لغة لا تتحقق إلا بالجريان، لا بد من جريان الماء على العضو. وأما ما لا يكون فيه جريان فهذا لا يسمى غسلا وإنما يسمى مسحا. عندما تتوضأ وتنتقل إلى رأسك ماذا تصنع برأسك؟ تمسح ولا تغسل؟ ما الفرق؟ أنك عندما تتعامل مع رأسك لا تجري الماء عليها، الماء لا يجري على الرأس وإنما تمرره فقط، صحيح؟ طيب، عندما تتعامل مع الخفين ماذا تصنع؟ تمسح ولا في غسل؟ ما يصلح طبعا. فالمسح هذا هو الذي يكون فيه الإمرار، لا يكون فيه جريان، لا يتحقق الغسل إلا بالجريان. فإن استعمل ثلج أو همدان لا جريان فيهما فإن الوصل بطبيعة الحال لا يتحقق. وسنؤكد على هذا إن شاء الله تعالى في قضية غسل الرجلين مخالفة للرافضة الذين يعتبرون أن الواجب في الرجلين هو الإيه؟ هو المسح. فرد العلماء عليهم وبيّنوا أن الله تعالى إنما أمر بالغسل في كتابه، وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع. ولما رأى بعض أصحابه يمسحون على أقدامهم قال ويل للأعقاب من النار. فهذا كله نستدل به على أن حقيقة الغسل لا بد فيها من جريان، فهذا هو دليل المذهب ودليل كافة العلماء وهو الصحيح. يمكننا بارك الله فيكم في ختام الكلام على هذه الفقرة أن نختصر ما تقدم في عبارة واحدة. وقال المصنف رحمه الله قال المياه التي يجوز التطهير بها سبع مياه. يمكننا أن نختصرها في نوعين، نقول ما نزل من السماء وما نبع من الأرض. ما نزل من السماء وما نبع من الأرض، وهكذا قول أو هكذا صنيع غير واحد من أئمة المذهب لما فيه من الاختصار. نكتفي بهذا القدر.